أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. تفضل شيخ عبد الله.
أحسن الله إليكم.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وأهله والحاضرين وجميع المسلمين. وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير في تفسيره، تفسير القرآن العظيم، قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه فنزلت هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فليتفكروا فيها. وهذا مشكل، فإن هذه الآية مدنية، وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة، والله أعلم. ومعنى الآية،
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أجاب عن هذا الإشكال، وقال
نعم
هناك احتمال أن يكون هذا حدث بعد الهجرة فعلا، وأن يكون سؤال أهل مكة في زمن الهدنة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم والخواص، واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتقاربهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز العليم. ولهذا قال تعالى: لآيات لأولي الألباب، أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته سبحانه وتعالى. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفضيل: قال الحسن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك. وربما تمثل بهذا البيت: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكرا، وصمته تفكرا، ونظره عبرا، ونظره
عبرة
عبرا، ونظره عبرا. قال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. وقال وهو بن منبه: ما طالت فكرة امرئ إلا فهم، ولا فهم امرؤ قط إلا علم، ولا علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صفيعا من بين أصحابه قد ذهب عقله. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة، فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. وقال الحسن البصري: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه، ودع ثلثه الآخرة تتنفس للفكرة. وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وقال بشر بن الحارث الحافي رحمه الله: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الحسن عن عامر بن عبد القي... بن... عن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: يا ابن آدم الضعيف، اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المساجد بيتا، وعلم عينيك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك الفكر، ولا تهتم برزق غد. وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوما بين أصحابه، فسئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر، إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر، نحمد الله وحده نحن على كل خطر، رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر، رب عيش قد كان فوق المنى مون قد زهر، في خليل
موني
من مون قد زهر، رب عيش قد كان فوق المنى مونق الزهر، في خرير من العيون وظل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر. نحمد الله وحده، إن في ذا لمعتبر، إن في ذا لعبرة، إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر. وقد ذم الله تعالى من
وفي
لا
نهاية
يعرف.
هو الجواب عن كل هذا، رب عيش إلى آخره، ثم قال: غيرته وأهله سرعة الدهر بالغير.
نعم، أحسن الله إليكم. تاني يا شيخنا كده
بعدها
البيت،
نحمد الله.
في نسخة أخرى، أحسن الله
هو
إليكم.
يقول: رب عيش قد كان فوق المنى مونق الزهر، في خرير من العيون وظل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر. ماذا حصل له؟ فهذا البيت هو تكملة المعنى:
نعم،
غيرته وأهله سرعة الدهر بالغير.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال: من دابة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار. أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا: ربنا إنك ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وشيخنا العبارة السابقة: وفقنا لعمل صالح تهدينا به، جواب الشرط.
لا بأس، نعم.
ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم: أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقول: آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه، أي بإيماننا واتباعنا نبيك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي استرها، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار، أي ألحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن أبي عقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسقلان أحد العروسين يبعث الله منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، ويبعث منها 50,000 شهداء أو وفودا إلى الله، وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تثج أوداجهم دما، يقولون: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فيقول الله: صدق عبيدي، اغسلوهم بنهر البيضة، فيخرجون منه نقاء بيضا، فيسرحون في الجنة حيث شاءوا. وهذا الحديث يعد من غرائب المسند، ومنهم من يجعله موضوعا والله أعلم. ولا تخزنا يوم القيامة، أي على رؤوس الخلائق، إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد قال الحافظ
والإمام
أبو
أحمد رحمه الله تعالى في المسند يتسامح في الأحاديث التي وردت في الفضائل.
أحسن الله إليكم.
نعم،
قال
وفي
كان
كتاب القول المسدد للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما رد على ابن الجوزي في إراده لهذا الحديث في الموضوعات، يعني قال بأن الإيه؟ بأنه لا يحيله العقل ولا يكون موضوعا لمجرد وروده على لسان من هو متهم. يعني
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين عليك.
لأن الحديث، يعني كما تعلمت من أستاذنا الدكتور أحمد معبد، الحديث إذا كانت له متابعات يعني يخرج عن كونه موضوعا إلى أنه ضعيف جدا. يعني
هو ذكر له شواهد هناك،
تمام،
ويعني مع هذه الشواهد، نعم، على طريقة شيخنا الدكتور أحمد، إن يبعد الحكم بالوضع مع وجود هذه الشواهد التي تدل على مخارج للحديث غير هذا الراوي الذي اتهم بالوضع. نعم.
نعم، ويكون الحديث ضعيفا جدا أو من باب الأحاديث التي لها أصل.
نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
ومنهم من يجعله، وقد قال الحافظ أبو يعلى رحمه الله: حدثنا الحارث بن شريج قال حدثنا المعتمر قال حدثنا الفضل بن عيسى قال حدثنا محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار. حديث غريب. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. ثم قام فتوضأ واستنى.
وبعدين ما احنا عندنا عسقلان أهية النهاردة، عروس الشهداء يخرج منها يعني كل حين لا يجاوز أيام شهيد من الشهداء، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الصالحين.
عسقلان الآن يا سيدنا تقع فين؟
فلسطين،
فلسطين. أحسن الله إليكم.
مش الآن، دائما. نعم،
أيوة
هي فلسطين لم تتغير عما كانت، يعني في
أحسن الله
القدس.
إليكم.
نعم،
أحسن
هي
الله
غرب
إليكم.
القدس.
نعم،
نعم،
الآيات. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني عن ابن أبي مريم به. ثم رواه البخاري من طرق عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسائل قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، فقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك به، ورواه مسلم أيضا وأبو داود من وجوه أخرى عن مخرمة بن سليمان به. طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال أبو بكر بن مردويه رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن عين قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال: أنبأنا خلاد بن يحيى قال: أنبأنا يونس عن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ صلاته، قال: فصلى
هذا
رسول الله.
الحديث فيه بيان السبب
نعم.
الذي دفع ابن عباس إلى هذا،
نعم.
ويبين حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جميعها.
أحسن الله إليكم. وفي قول ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، دليل على ما كانوا عليه من قلة ذات اليد وضيق المعيشة.
نعم.
أحسن الله إليكم. أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ صلاته، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العشاء الآخرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمر بي،
أحد
فقال: من هذا؟
غيري.
أحد غيري. حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيري قام فمر بي، فقال: من هذا؟ عبد الله. قلت: نعم. قال: فما؟ قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة. قال: فالحق الحق. فلما أن دخل قال: فرشن عبد الله. قال: فأتى بوسادة من مسوح. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه من مسوح أو مسوح
مسوح.
فأتى بوسادة من مسوح. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حتى سمعت غطيطة، ثم استوى على فراشه قاعدة. قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس 3 مرات، ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله عنهما حديثا في ذلك أيضا. طريق أخرى رواها ابن مردويه من حديث عاصم بن بهدلة عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. ثم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعظم لي نورا يوم القيامة. وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح من رواية كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم روى ابن مردويه وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه عز وجل فنزلت: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: فليتفكروا فيها. لفظ ابن مردويه. وقد تقدم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية، وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية، والمشهور أنها مدنية، ودليله الحديث الآخر. قال ابن مردوي: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن علي الحراني قال: حدثنا شجاع بن أشرس قال: حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم عن الكلبي وهو أبو جناب عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير رضي الله عنهم إلى عائشة رضي الله عنها، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر: زر غبا تزدد حبا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ذرينا، أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
بأعجب شيء.
أحسن الله إليكم. ذرينا، أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: كان أمره صلى الله عليه وسلم كله عجبا، أو كل أمره صلى الله عليه وسلم كان عجبا. أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي، ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك، وإني أحب أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر، صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح. قالت: فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون عن أبي جناب الكلبي عن عطاء قال: دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في خدرها، فسلمنا عليها، فقالت: من هؤلاء؟ قال: فقلنا: هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. قالت: يا عبيد بن عمير، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: ما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال: ما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قالت: إنا لنحب زيارتك وغشيانك. قال عبد الله بن عمر: دعينا من بطالتكما هذه، أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكت ثم قالت: كل أمره كان عجبا. أتاني في ليلتي حتى دخل معي في فراشي حتى لصق جلده بجلدي، ثم قال: يا عائشة، تؤذني لي أتعبد لربي؟ قالت: إني لأحب قربك وأحب هواك. قالت: فقام إلى قربة في البيت فما أكثر صب الماء، ثم قام فقرأ القرآن، ثم بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حقويه. قالت: ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه، ثم بكى حتى رأيت دموعه بلغت حجره. قالت: ثم اتكأ على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده. قالت: ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه بلال فأذنه بصلاة الفجر، ثم قال: الصلاة يا رسول الله. فلما رآه بلال يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وما لي لا أبكي وقد نزل علي الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله سبحانك: فقنا عذاب النار. ثم قال: ويل لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتفكر فيها. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فذكر نحوه. وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار عن شجاع بن أشرس به. ثم قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز قال: سمعت سنيدا يذكر عن سفيان هو الثوري رفعه، قال: من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها ويله يعد بأصابعه عشرا. قال الحسن بن عبد العزيز: أخبرني عبيد بن السائب قال: قيل للأوزاعي: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني قاسم بن هاشم قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل، فأطرق هنية ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن. حديث آخر فيه غرابة. قال أبو بكر بن مردوي: حدثنا علي حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن نمير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البستي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال أنبأنا هشام بن عمار قال أنبأنا سليمان بن موسى الزهري قال أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومي قال أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف. فاستجاب
نعم،
لهم رب
فيما يتعلق بهذه الآيات وإيراد الاختلاف نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، بعض أهل العلم يقول في مواضع من القرآن نزلت مرتين، لا أقصد هذه الآيات لكن يقولون هذا في مواضع من القرآن، حتى إن
نعم.
السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإتقان وضع قاعدة في هذه المسألة وقال: كل ما اختلف في سبب نزوله أو تأخر وقته وسند كل من الروايتين صحيح ولم يمكن الجمع فيبقى نزل إيه؟ نزل مرتين. فلو صحت الروايات بما حصل في مكة وما حصل في المدينة فيمكن أن نخرج على هذا، والقول بتكرر النزول ممكن يعني ليس بممتنع. ويقولون هذا زي ما قال الإمام الزركشي في كتاب البرهان، قال: الحكمة في تكرر نزول بعض الآيات مثل سورة الفاتحة كده، يقولون نزلت مرتين، يقول إن الحكمة في ذلك تعظيم شأن السورة أو الآية التي تكرر نزولها. نعم
أحسن الله إليكم.
آمين عليك.
لكن ذكر الهيثمي في المجمع
كمل
قال
شيخ سيف. نعم
الهيثمي في المجمع قال في الحديث الأول الذي افتتحنا به المجلس، قال فيه
الحديث
يحيى
الطبراني يعني.
أيوة اللي رواه الطبراني، قال رواه الطبراني وفيه يحيى الجماني ضعيف.
يحيى الحماني بقى.
أيوة الحماني
الحماني اللي
ضعيف.
هو شيخ شيخ الطبراني.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم آمين
شيخنا
عليك.
بارك الله فيكم.
تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم
آمين
الله
آمين.
الرحمن الرحيم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. يقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم ربهم، كما قال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أم سلمة قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول ضعينة قدمت علينا. وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة ثم قال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت: آخر
يعني
آية.
ضعينة مهاجرة من مكة إلى المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت: آخر آية أنزلت هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخرها. رواه ابن مردويه. ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، هذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مجيبا لهم أنه لا يضيع عمل عامل لديه، بل يوفي كل عامل من قسط عمله من ذكر أو أنثى. وقوله تعالى: بعضكم من بعض، أي جميعكم في ثواب سواء. الذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان، وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران، وأخرجوا من ديارهم، أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم. ولهذا قال تعالى: وأوذوا في سبيلي، أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله تعالى: وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله ويعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مبدل أن يكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال، فقال: نعم، إلا الدين. قاله لي جبريل آنفا. ولهذا قال تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله تعالى: ثوابا من عند الله، أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا، كما قال الشاعر: إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. وقوله تعالى: والله عنده حسن الثواب، أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن دحيم بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني حريز بن عثمان أحاريز بن عثمان أن شداد بن أوس كان يقول: يا أيها الناس، لا تتهموا الله في قضائه، فإنه لا يبغي على مؤمن، فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحب فليحمد الله، وإذا أنزل به شيء مما يكره فليصبر وليحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب.
ضعيف يا شيخنا؟
نعم،
ضعيف لأنه علاقه بصيغة التمريض، أليس كذلك؟
وربما يحتاج للتحقق يعني.
أحسن الله إليك.
نعم، عندك تخريج لي؟
دي تخريج، لكن في الغالب لما بيبقى فيه تخريج بيذكره في الهامش.
أحسن الله إليك. قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، عما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيه ما هم فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا. وقال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار قال بعده: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا، أي ضيافة من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن ناصر قال أخبرنا أبو طاهر سهل بن عبد الله قال أنبأنا هشام بن عمار قال أنبأنا سعد بن يحيى قال أنبأنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. كذا رواه ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. وقد قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن وليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: انما سماهم الله ابرارا لانهم بروا الاباء والابناء، كما ان لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق، وهذا اشبه والله اعلم. ثم قال
أقصد أشبه، يعني هو يكون موقوف من كلام ابن عمر يعني.
نعم، يقصد به لكم شيخنا.
يقصد أن هذا القول موقوف من كلام الصحابي وليس مرفوعا.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذر. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها، لئن كان برا لقد قال الله تعالى: وما عند الله خير للأبرار. وكذا رواه عبد الرزاق عن الأعمش عن الثوري به، وقرأ: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثني اسحاق قال حدثنا ابن ابي جعفر عن فرج بن فضاله عن لقمان عن ابي الدرداء انه كان يقول: ما من مؤمن الا والموت خير له، وما من كافر الا والموت خير له، ومن لم يصدقني فان الله يقول: وما عند الله خير للابرار، ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم. وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته، وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا يهودا أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الآية. وقال تعالى:
فيما
الذين
سبق
آتوا
أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وكذا. نعم. وقد قال تعالى:
وقد قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الآية. وقال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان الشيطان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا، كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغ عشرة أنفس. وأما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وهكذا قالها هنا: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الآية. وقد ثبت
طيب،
في
لماذا قلة من آمن من اليهود وكثرة من آمن من النصارى؟ الشائع في النصارى الجهل، وفي اليهود العلم. فاليهود علموا الحق ولم يعملوا به، والنصارى ضلوا الحق، قصروا في الوصول إليه. والجاهل إذا علم أقرب إلى الحق من العالم الذي عنده العلم ويخالفه عن هوى وشهوة، فهذا يجادل، هذا يماري، هذا لا ينقاد وينطاع للحق بدلائله. هو أصلا يعلم هذه الدلائل ويعلم هذا الصغار، ولكنه يخالفه عن إيه؟ عن عمد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الفاتحة: غير المغضوب عليهم، هم عرفوا الحق ولم يعملوا به، ولا الضالين النصارى الذين إيه؟ أخطأوا طريق الوصول إلى الحق، جهلوه. نعم.
شيخ
وهذه
الإسلام
يستفاد منها أيضا في مسألة الحوار الآن الدائر على الدائرة الكبرى والصغرى في الطوائف الإسلامية، أو حتى مع غير المسلمين. تجد إن الجاهل يسارع إلى الحق، والذي عنده علم تقضي معه الوقت الطويل وتبين له بكافة الطرق والوسائل. في النهاية يعني القليل منهم من يسلم، لأنه هو أصلا يتبع هواه.
يعني شيخنا ابن كثير رحمه الله جزم بأنهم لم يبلغوا 10 أنفس.
يعني هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر عبد الله بن سلام.
عشان في الصحيحين يعني في حديث عن النبي عليه السلام: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود.
نعم
نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
وإياكم سيدنا.
أحسن الله إليك.
آمين يا رب. اتفضل.
وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة كاف: يا عين صاد، بحضرة النجاشي ملك الحبشة، وعنده البطاركة والقساوسة، بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: إن أخا لكم من الحبشة قد مات فصلوا عليه، فخرج بهم من الصحراء فصفهم وصلى عليه. وروى ابن أبي حاتم الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلم مات بأرض الحبشة. فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه ابن مردويه أيضا من طرق عن حميد عن أنس بن مالك نحو ما تقدم. ورواه أيضا ابن جرير من حديث أبي بكر الهذلي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: إن أخاكم أصحابك قد مات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما يصلى كما يصلي على الجنائز فكبر عليه أربعا. فقال المنافقون يصلي على علج مات بأرض الحبشة. فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك.
فهذه الرواية الأخيرة بيّنت أن الذي قال، لأنها في الأولى مبهمة، فقال بعض الناس، وهنا قال فإيه؟ فقال المنافقون. فالروايات توضح بعضها بعضا. والعلجي تقال على الرجل من كفار العجم. فهنا يظهر أن الذي قال هذا هم الإيه؟ هم المنافقون.
أحسن الله إليك.
نعم.
فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه أنبأنا أبو العباس السياري بمرو حدثنا قال حدثنا عبد الله بن علي الغزال قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال نزل بالنجاشي عدو من أرضهم فجاءه المهاجرون فقالوا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا. فقال لا دواء بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس. قال وفي
منفصلة يعني. فقال لا دواء بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس.
نعم. الله.
نعم.
فقال لا دواء بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس. قال وفيه نزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم نخرجه. وقال أبو داود حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وإن من أهل الكتاب يعني مسلم فأهل الكتاب. وقال عباد بن منصور سألت الحسن البصري عن قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. قال هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعه وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذي كانوا عليهم الإيمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبالذي اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. رواهما ابن أبي حاتم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين فذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به. وقوله تعالى لا يشهد
هذا الذي وقع للنجاشي وإسناده حسن. هذا الذي وقع له كرامة من الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا قول ابن كثير رحمه الله أظنه في هذا الجزء يعني عند قول الله عز وجل فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في أول السورة. قال قد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فكما عاش على نور من الله مات كذلك ويبعث إن شاء الله كذلك. فهذا من عاجل بشراه. كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور أو نحدث، يعني هذا كلام عائشة. فلو قالت كنا نحدث يعني الذي يحدثهم بذلك الذين جاءوا من أرض الحبشة. نعم.
نعم. الله. وقوله تعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم بل يبذلون ذلك مجانا. ولهذا قال تعالى أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الإحصاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى
ولا
يموتوا
لشدة.
ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم. وكذلك قال غير واحد من علماء السلف: وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات. وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة، قاله مجاهد بن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم هنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا أبو جحيفة علي بن يزيد الكوفي قال أنبأنا ابن أبي كريمة عن محمد بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة يوما فقال: أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد يصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها، فعليهم أنزلت. يصبروا أي على الصلوات الخمس، وصابروا على أنفسكم وهواكم، ورابطوا في مساجدكم، واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق سعد بن منصور ثم منصور بن المبارك عن مصعب بن ثابت عن داود
عن
بن
ابن
صالح.
المبارك.
وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن داود بن صالح عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب قال حدثني ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن جده عن شرحبيل عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثني يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن شرحبيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء في أماكنها وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقال ابن مردويه: حدثني محمد بن علي قال انبانا محمد بن عبد الله بن السلام البيروتي قال انبانا محمد بن غالب الانطاكي قال انبانا عثمان بن عبد الرحمن قال انبانا الوازع بن نافع عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي ايوب رضي الله عنه قال: وقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لكم الى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الاجر؟ قلنا: نعم يا رسول الله. ما هو؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فذلك هو الرباط في المساجد. وهذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. قال عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال حدثني داود بن صالح قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي، هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قال: قلت: لا. قال: إنه يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن جرير، وقد تقدم سياق ابن مردويه أنه من كلام أبي هريرة، فالله أعلم. وقيل المراد بالمرابطة ها هنا مرابطة الغزو في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد الإسلام. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه. فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. حديث آخر روى مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هانئ الخولاني، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا. حديث آخر روى الإمام أحمد أيضا عن يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبي سعيد وعبد الله بن يزيد قالوا: حدثنا أبو لهيعة قال حدثنا مشرح بن هاعان قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمن من الختان. وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده عن المقبوري وهو عبد الله بن يزيد به إلى قوله: حتى يبعث دون ذكر الفتان. وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حسن، ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد. حديث آخر قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه عمله الصالح الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. طريق أخرى قال الإمام أحمد: حدثنا موسى قال أنبأنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا وقي فتنة القبر، وأمن من الفزع الأكبر، وغدا عليه وريح برزقه من الجنة.
وغدي عليه وريح من الغدو الرواح.
وغدي عليه وريح برزقه من الجنة، وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن إسحاق بن عبد الله عن أم الدرداء ترفع الحديث قالت: من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا كهمس قال حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وهكذا رواه أحمد أيضا عن روح عن كهمس عن مصعب بن ثابت عن عثمان، وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يا أيها الناس، إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم، فليختر مختار لنفسه أو ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط ليلة في سبيل الله كانت كـ1000 ليلة صيامها وقيامها. طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه قال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا قال حدثنا أبو عاقل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي ان
هذا هو معنى الظن بهم بقى، كراهية تفرقكم عني. ومنه قول الله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. نعم نعم
إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال محمد يعني البخاري: أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان، وذكر غير الترمذي أن اسمه الحارث، والله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث الليث بن سعد عن عبد الله بن لهيعة، وعنده زيادة في آخره فقال يعني عثمان: فليرابط المرء كيف شاء، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن منكدر قال: منكدر قال: مر سلمان الفارسي بفرحبيل بن السمط وهو في مرابط له، وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال: أفلا أحدثك ابن السمط بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله أفضل، أو قال: خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة. تفرد به الترمذي من هذا الوجه وقال: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ زيادة، وليس إسناده بمتصل، وابن المنكدر لم يدرك سلمان. قلت: الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن السمط، وقد رواه مسلم والنسائي من حديث مكحول وأبي عبيدة بن عقبة كلاهما عن شرحبيل بن السمط، وله صحبة عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عبد كل ذي كان يعمله أجري عليه رزقه وأمن الفتان. وقد تقدم سياق مسلم بمفرده. حديث آخر قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا محمد بن يعلى السلمي قال: حدثنا عمر بن صبيح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسب من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها، ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسب أفضل عند الله وأعظم أجرا. أراه قال: إن عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها، فإن رده الله تعالى إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة، وتكتب له الحسنات، ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة. هذا حديث غريب بل منكر من هذا الوجه، وعمر بن صبيح متهم. حديث آخر قال ابن ماجه: حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال: حدثنا محمد بن شعب بن شعيب بن شابور عن سعيد بن خالد بن أبي طويل سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 1000 سنة، السنة 360 يوما، واليوم كألف سنة. وهذا حديث غريب أيضا. وسعيد بن خالد هذا ضعفه أبو زرعة وغير واحد من الأئمة. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال ابن حبان: لا يجوز لأحد به. أحاديث موضوعة. حديث آخر قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن صباح قال: أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله حارس الحرس. فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر، فإنه لم يدركه والله أعلم. حديث آخر قال أبو داود: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال:
حضرت
فحضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعلهم ونسائهم، اجتمعوا إلى حنين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد: أنا يا رسول الله. فقال: فاركب. فركب فرسا له، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا يغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا
ولا
غرب
مغرن.
أحسن الله إليكم، ولا يغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قال رجل: يا رسول الله، ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاته قال: أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعل ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت بين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني عن أبي توبة وهو الربيع بن نافع به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح قال سمعت محمد بن شمير الرعيني يقول سمعت أبا عامر التجيبي قال الإمام أحمد وقال غير زيد أبا علي الجنبي يقول سمعت أبا ريحانة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من
حذاء
كان
شرف، هنا مكان عالية.
فأحسن الله إليكم، فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة يعني الترس. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى من يحرسنا في هذه الليلة، من يحرسنا في هذه الليلة، فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فقال ابن فدنا، فقال من أنت، فتسمى له الأنصاري. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. فقال أبو ريحانة فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنا رجل آخر، فقال ابن فدنوت، فقال من أنت، قال فقلت أنا أبو ريحانة، فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري. ثم قال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهلت في سبيل الله. وروى النسائي منه حرمت النار إلى آخره عن عصمة بن الفضل عن زيد بن حباب به، وعن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح به. وأتم وقال في الروايتين عن أبي علي الجنبي. حديث آخر قال الترمذي حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعيب بن رزيق أبو شيبة قال حدثنا عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ثم قال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق قال وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة قلت قد تقدم ولله الحمد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا الدين عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها. تفرد به أحمد رحمه الله تعالى. حديث آخر روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان
أشعث رأسه مغبرة قدماه.
أحسن الله إليك. أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع وإن شفع
وإن
لم
شفع
يشفع.
وإن شفع لم يشفع.
وإن شفع لم يشفع. أحسن الله
يعني لا
إليك.
تقبل شفاعته. نعم.
فهذا ما تيسر إراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام مقام ولله الحمد على جزيل الإنعام على تعاقب الأعوام والأيام. وقال
طبعا
ابن
يصفو
جرير
من هذا خير كثير، أحاديث كثيرة صحيحة فيها فضائل عظيمة ومناقب عديدة لمن كان في هذا المقام العظيم. الله المستعان، يعني وهي مقامات حرم منها معظم المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأي خير يفوت المرء بفوات هذه الأجور؟ لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات ولم يحدث نفسه بالغزو، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى باب، وهو باب التمني وباب الصدق في النية في هذا الأمر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، قال وإن مات على سريره. فلا يخلو المرء من أن يحدث نفسه بهذه الفضائل صادقا لله عز وجل. وأيضا أي فضل ادخره الله تبارك وتعالى لمن كانوا على صغرة من صغر الإسلام، أمثال أهل فلسطين الذين هم بيننا وبين أعداء الله الذين لا يشك أحد في عداوتهم على الإطلاق. نسأل الله تبارك وتعالى لهم الثبات والتأييد، ونسأل الله لنا المغفرة والرحمة، وأن يسدد الله عز وجل ويعفو ويصفح عن تقصيرنا. نعم.
وقال ابو جرير حدثني المثنى قال حدثنا مطرف بن عبد الله المدني قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم قال كتب ابو عبيده رضي الله عنه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب اليه عمر: اما بعد فانه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزله شده يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بالقرصوس وودعته للخروج وأنشدها معي إلى الفضل.
نعم.
بطرسوس.
نعم.
أحسن الله إليك. أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وودعته للخروج وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100، وفي رواية سنة 77 و100: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، وإن كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهد السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي
ولا يكذب صحيح برضه زي صادق. نعم.
أحسن الله إليك. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله.
لا يستوي غبار ودخان. نعم.
لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب أو لا يكذب. قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن. ونصحني ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت نعم. قال: فاكتب هذا الحديث كراء حملك
كتاب أبي عبد الرحمن. يعني أجرته.
كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى علي الفضيل بن عياض قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم، أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل
ذلك.
نعم. لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله، أو ما علمت أن الفرس المجاهد لا يستن في في
أن
طواله
فرس المجاهدين.
أحسن الله إليكم. أو ما علمت أن الفرس المجاهد لا يستن في طواله فيكتب له بذلك الحسنات. وقولهم تعالى:
شيخنا الإمام ابن تيمية زي ما تعلمون له رسالة في هذه المسألة، هي مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة؟
ما اسمها؟
مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بالمدى؟
المسألة، لكن الكتاب
ما هي، ما هو الكتاب اسمه كده طبعا، أظن
مشهور
الكتاب
بهذا الاسم يعني. نعم
آه
نعم
الله يعني.
اللهم آمين وجزاك المسلم. نعم
وقوله تعالى: واتقوا الله، أي في جميع أموركم وأحوالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في قول الله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. آخر تفسير سورة آل عمران. ولله الحمد والمنة، نسأله الموت على الكتاب والسنة.
آمين.
تفسير سورة النساء: وهي مدنية. قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وروى من طريق عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو البختري عبد الله بن محمد شاكر قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ان في سوره النساء لخمس ايات ما يسرني ان لي بها الدنيا وما فيها، ان الله لا يظلم مثقال ذره الايه، وان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الايه، وان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم قال: هذا إسناد صحيح، إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك.
شيخنا هنا الإمام ابن البخاري في التاريخ الصغير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل جزم بأنه سمع من أبيه،
بأن من؟
لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه عبد الله
ابن
بن مسعود.
مسعود يعني؟
أيوه،
نعم
ورجحه الشيخ أحمد شاكر.
نعم
شرح
أحسن الله إليكم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن ابن مسعود قال: في خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله لم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. روى ابن جرير ثم روى من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس قال: ثمانية آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، أولاهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن مسعود سواء، يعني في الخمسة الباقية.
ثم ذكر قوله.
نعم أحسن الله إليكم. ثم ذكر قول ابن مسعود سواء، يعني في الخمسة الباقية. وروى الحاكم من طريق أبي نعيم عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن أبي مليكة: سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. بسم
نعم،
الله الرحمن
في
الرحيم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الباب: لا حبس أو لا حبس، كلاهما صحيح. يعني كان أهل الجاهلية يحبسون أموال الميت ولا يوزعون المواريث، وللأسف على سننهم بعض أهل الإسلام في هذه الأيام. فلما أنزل الله تبارك وتعالى قسمة الميراث في هذه السورة، وهي مما اختصت به سورة النساء من أولها إلى آخرها، يعني في آيات في حاضر في أول السورة وآية الكلالة الثانية في آخر السورة، فحصل بذلك الإيه القسمة والتوزيع، فلا يوقف المال ولا يزوى عن الإيه عن الوارث. نعم.
أحسن الله. بسم الله
الله يحفظك.
الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا وكيع عن ابي هلال عن قتادة عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الارض فجعل نهمته في الارض، فاحبسوا نساءكم. وفي الحديث الصحيح: ان المرأة خلقت من ضلع، وان من ضلع، وان
صحيح.
اعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته،
وإن
وإن
أعوج
استنفعت به.
شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته.
وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقوله تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما، أي من آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والضحاك والربيع وغير واحد. وقرأ بعضهم: والأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره. وقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم، كما قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إرشاد وأمر لمراقبة الرقيب، ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتاب النمار، أي من عريهم وفقرهم، قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر، فقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم حضهم على الصدقة، فقال: تصدق رجل من
لا
ديناره
لا
من
لا،
درهم
الأولى صحيح. تصدق رجل،
تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره صاع تمره، وذكر تمام الحديث. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة، وفيها ثم يقرأ 3 آيات، هذه منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية، وآتوا
نعم
اليتامى.
نقف هنا إن شاء الله، لكن بقي حديث ابن أبي حاتم لم أسمعه منك، حديث في بداية السورة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من النار.
فجعلت نهمتها.
عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم.
نعم
الشيخ
طيب
أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر حاكم على إسناد ابن أبي حاتم ده بالصحة.
على هذا الإسناد يعني.
أيوه، وقوله وقرأ بعضهم الأرحام بالفضل اللي هي قراءة حمزة
قراءته
الإمام حمزة.
حمزة.
وبيه استدل أنه حال على جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير.
صحيح. نعم. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.